نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بمعهد العلم بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج الذي تظهر أمامكم تباعا الآن. من داخل المملكة 011-22-577-773، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالأسئلة بركة الله. أبو صالح تفضل. يا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم جميعا.
أهلا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، النوافل في الليل أم في النهار؟
طيب، السؤال آخر.
لو سمحت، كيف يكون الإلحاح في الدعاء؟
الله المستعان.
طيب، بقي شيء؟
السؤال الأخير بالمعذرة، ما حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرات؟
طيب، اسمع الجواب. شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بقي أسئلة؟ طيب، في مشكلة في سماعة الصوت، عفوا. طيب، احنا نبدأ بالأسئلة التي وردتنا عن طريق تويتر. من ضمن الأسئلة التي وردت في تويتر، من أكل الذبيحة، و أو عفوا، ما حكم الأكل من الذبيحة التي نسي صاحبها أن يسمي عليها؟ أحيانا الواحد، خاصة في موضوع الصيد، صحيح، إذا أراد أن يصيد الإنسان، أو أحيانا إذا كان مثلا الإنسان في رحلة أو غير ذلك،
صحيح،
ومع الانشغال قد ينسى التسمية، فما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم، على أن ناسي ذكر الله سبحانه وتعالى والتسمية على الذبيحة أنها لا بأس بذلك، وأن ذلك من باب المحظورات. والقاعدة في باب المحظورات أن الإنسان إذا تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يرفع عنه الإثم وذبيحته صحيحة. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، لما ورد في قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا شك أن هذا نهي، والنهي من باب المحظورات. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن تارك التسمية تاركا للمأمور، وعلى هذا فتكون على رأي ابن تيمية رحمه الله أنها تكون فاسدة، بمعنى أنها ميتة. والراجح والله أعلم أن مذهب جماهير العلم، فمن نسي ذلك كما يفعل بعض الناس أحيانا، يضجع الذبيحة وهم يتضاحكون وينسون، وربما لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهو جاهلا أو ناسيا، فالراجح والله أعلم أن ذلك من باب المحظورات، وتسقط مع العجز مع النسيان والجهل، والله أعلم. والذبيحة جائزة.
نعم. فيما يتعلق بالاستخارة، هل يجوز الصلاة في صلاتها أثناء وقت النهي؟
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. وهذا يدل على أنه إن كان وقت النهي، هذا يدل على أنه إن كان هو بحاجة إلى اتخاذ القرار في أوقات النهي لا بد أن يتخذ القرار وإلا ذهب عنه، فلا بأس بذلك أن يصلي صلاة الاستخارة. لأن الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أن الصلاة ذوات الأسباب، أن صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي لا بأس بذلك، كما لو دخل الإنسان المسجد في أوقات النهي فإنه يصلي. وعلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل ذلك على أن ذوات الأسباب إنما لا بأس بذلك، وأن النهي هو التحري لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان بحاجة إلى اتخاذ قرار وهو بحاجة إلى الاستخارة فلا بأس، أما إذا كان قراره يكون فيه نوع من السعة فإنه لا يصلي، لأن هذا ليس من ذوات الأسباب، والله أعلم.
نعم. كذلك من ضمن الأسئلة التي وردتنا ما يتعلق بحفظ القرآن دون الاهتمام بالعمل به. أحيانا قد يكون الإنسان مهتما بقراءته، لكن فيما يتعلق بالحرص على العمل وقبل ذلك فهم هذه الآيات قد يقصر فيها. نعم. هل يؤثر ذلك هذا على هذا؟
جميل، هذا سؤال جيد. ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نوع العبادات، فمن العبادة أن نحفظه، ومن العبادة أن نتدبره، ومن العبادة أن نعمل به، وليس سائغا أن نترك شيئا لأننا تركنا شيئا آخر. فالحفظ عبادة، والتدبر عبادة، والعمل به عبادة، وكون الإنسان لا يعمل به ليس سبيلا ولا طريقا إلى أن يدع الحفظ بحجة أنه لم يعمل، فهذه عبادة قصر فيها، ولكن لا ينبغي له أن يقصر في العبادة الأخرى وهو حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. ولما جاء الرجل إلى أبي سليمان الداراني يسأله التعلم عنده، فقال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثاه واغوثاه، كيف للعبد أن يترنم بين يدي الله؟ كيف للعبد أن يقرأ بين يدي الله؟ وهذا يدل على أنه كان عندهم أن حفظ القرآن أمر لا بد منه. وقد ذكر الإمام ابن خلدون في مقدمته أن اعتاد الناس في الكتاتيب أنهم يعلمون أولادهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له بعد ذلك: أنت وشأنك، فمن كان من أهل الطب ذهب إلى الطب، ومن كان من أهل الشريعة ذهب إلى علم الشريعة، ومن كان من أهل العربية والنحو ذهب إلى علم العربية. فدل ذلك على أن حفظ القرآن منطلق لكل العلوم الدنيوية والدينية، ويا ليت هذا يكون.
نأخذ بعض الصلاة. أم لين تفضلي. يا أم لين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين.
السؤال الأول:
إذا كان الزوج عنده معاصي كثير ما يحافظ على صلاته وعنده بعض العلاقات مع النساء،
نعم،
هل على الزوجة تركه حتى ما يظن أنه هي راضية يعني بما يفعل، أو تبقى معه وتحسن علاقتها؟
طيب.
معه
عندك سؤال آخر يا أم لين؟
نعم. السؤال الثاني: إذا كان الزوج يفعل بعض المعاصي أمام الزوجة مثل سماع الأغاني وهي كارهة لما يفعل، بس يعني ساكتة حتى ما يروح يعني يسوي معاصي أكبر في مكان ثاني.
طيب.
هي تسكت بس إنها من جوا كارهة.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم لين، شكرا جزيلا. علي تفضل. يا علي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا غالي. الله يحييك، أهلا وسهلا.
أحييك أحيي الشيخ عبد الله. عندي سؤالين.
حياك الله يا أخي.
أي تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول: ذكر في القرآن كلمة المجرمين والمجرمون كثير جدا.
نعم.
هل يعني معناته المجرم في القرآن هو الكافر يعني عند الله يعني معناته الكافر غير ما نعرف حنا يعني؟
أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني والأخير: صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
والسلام
أن تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هل هذا الحديث صحيح؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، الله يحييك. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد.
نعم.
تفضلي يا أختي، سؤالك يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل الشيخ، فيه رسائل تيجي على الواتساب إنه ما أدري عن يعني مصداقيتنا، هل إنه يعني يرد انه قبل صلاة الظهر يوم الاربعاء
يعني أنت تسألين عن وقت الإجابة بين الظهر والعصر؟
لا، هو يترسلنا رسائل أنه قبيل صلاة الظهر يوم الأربعاء، يعني
طيب.
هل هي دعوة مستجابة؟
طيب
تسألنا تحروا الدعوة المستجابة الآن، مدري
أبشر. كيف كذا عندك سؤال ثاني يا أم أحمد؟ الله يحييك يا أهلا وسهلا. خديجة تفضلي. خديجة من الجزائر.
نعم
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم أم أعطت لي ابني هذه البنات
يبدو في طيب انقطع اتصال مع خديجة. طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا أبو صالح سأل عن النوافل، ما الأفضل في أدائها، هل هو في الليل أم بالنهار؟
أما الرواتب فإنه يفعلها ما كان في الليل فعلها في الليل، وما كان في النهار فعلها في النهار. وأما أيهما أفضل فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن صلاة الليل أفضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الليل مكتوبة وذلك أفضل. لكن ينبغي الإنسان أن يلازم الصلاة في كل وقته، فمن ذلك في أول النهار، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث نعيم بن حبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وكذلك في حديث زيد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا في النهار، وكذلك في سن الرواتب. وأما في الليل فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، وهذا أمر معروف والله أعلم.
السؤال الثاني وهو سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بالإلحاح بالدعاء، كيف يكون ذلك؟
أولا يجب أن نعلم أن العبد مأمور أن يدعو ربه، ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: فليستجيبوا فليدعوني أستجب لكم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هذا من حيث الأصل. الثاني ينبغي للعبد وهو في دعائه سبحانه وتعالى أن يظهر فاقته وحاجته، وهذا نوع من أنواع الإلحاح. فالإلحاح معناه المواظبة على الشيء ولزومه، يقال للناقة ألحت مكانها أي لزمت مكانها، أو ألحت الناقة أي لزمت مكانها. فكلما لازم العبد دعاءه بين الفينة والأخرى فإن ذلك نوع من الإلحاح، وكذلك المواظبة عليه نوع من الإلحاح، وإظهار الفاقة والحاجة ورغبته في مطلوبه، وهذا مهم جدا. ولقد أشار الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في طريقة دعاء العبد ربه بين وهو في حال سجوده قال: وليلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وليظهر فاقته ويبكي كما كبكاء الصبي بين يدي والديه يريد حاجته. فكلما كان العبد بهذه الصورة وبهذه الحال فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. وقد دخل طاووس رضي الله عنه ورحمه من كبار التابعين إلى رجل يزوره وهو مريض، فقال له: يا طاووس ادعو الله لي أن يشفيني. فقال له طاووس: إن كنت مضطرا فادع أنت، أما سمعت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا المضطر هو نوع من الإلحاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على هذا الصفة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من شدة فاقتهم ورغبتهم في مطلوبهم تجد أنهم يقولون: ربنا افعل، ربنا استجب، فيستجيب الله دعاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم منهم الفاقة والحاجة والرغبة وأنهم ملازمون، فالله سبحانه وتعالى قريب من عبده. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا 3 كما في الصحيح من حديث أنس والله أعلم.
أم لين سألت عن إذا كان الزوج يعمل بعض المعاصي، و خاصة أن بعض المعاصي قد يكون فيها يعني نوع من يعني التجاوز حتى على أعراض الآخرين، فسؤالها يعني في هذه الحالة هل يمكن تقرر البقاء معه أو تستمر في نصحه أم لا؟ ما توجيهكم لها؟
من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كون العبد أو الرجل يكون تكون زوجته على غير ما يريد من الهداية والصلاح، أو أن المرأة يكون زوجها على غير ما تريد من الهداية والصلاح، هذا لعله يكون فرصة لهما جميعا أن يكثر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل على أن المرأة إذا وجدت زوجها على غير ما تريد من الصلاح، من غير الصلاح ومن غير الهداية، فإنها ينبغي لها أن تسر له ليلا ونهارا جهارا ودعاء لله سبحانه وتعالى بأن يصلح حاله وأن يقوم عثاره وأن يعيده إلى ما تريد وما يريده سبحانه وتعالى منه. فإن بعض النساء أحيانا تتضجر من بعض تصرفات زوجها، ولو سألتها هل أكثرت الدعاء، لو سألتها هل أحسنت التبعل له، لو سألتها هل أحسنت طريقة العرض في مطلوبك وفي نصيحتك، لربما وجدنا أن كثيرا من هذه الثغرات قد لا تكون بهذا الأمر. ولهذا نصيحتي أن نعلم ونتعلم طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وقد تكلم على سعد بن أبي وقاص وبلال وعبد الرحمن بن عوف عندما قالهم: كيف تقولون لهذا لرجل من سادات قريش، يعني بذلك أبا سفيان، عندما قالوا: والله لم تأخذ السيوف حقها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر، فلما دخل أبو بكر عليه صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام يا أبا بكر. ثم قاله: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. انظر العبارة: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. ثم قال: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فلم يتمالك أبو بكر نفسه حتى ذهب إليهم وقال: يا أخي هل أغضبتكم؟ قالوا: لا. فقالوا: الحمد لله. فقال: الحمد لله. ثم ذهب إلى رسول أخبره فقال الرسول: الحمد لله. المقصود من هذا أن معالجة الخطأ ينبغي أن تكون فيها نوع من الحكمة، ويفهم المخطئ أنك لا تعيره بنصيحتك وإنما ترحمه بإرشادك.
جميل. أخونا علي سأل عن تكرار لفظ المجرمين في القرآن، هل المقصود بها في القرآن هم الكفار؟
نعم، الله سبحانه وتعالى لما يذكر أهل وعيده فإنما يذكرهم بأقبح الأوصاف لأجل أن يتجنبها الكفار وغير الكفار. فمن كان من أهل الإيمان وفجر وأخطأ في ذلك فله نصيب من هذه الآية بقدره، ومن كان من أهل الكفار فله نصيب من هذا بقدره. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر أهل وعده وهم أهل الجنة فإنما يذكرهم بأعلى الصفات، فمن كان من أهل الإيمان وقد نال شيئا من صفات فله ذلك بقدره، فإن كان كافرا وفعل شيئا من الطاعات لله سبحانه وتعالى فإن من كرم الله وجوده وعدله سبحانه وتعالى أن ينعمه في دنياه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وعلى هذا فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى المجرمين فإنما هم الكفار، ولكن المؤمن إذا اتصف به فإن أو بشعبة من شعبها أو بطريق من طرقها أو بخصلة من خصالها فإنه ينال شيئا من الذنب، والله سبحانه وتعالى لا تظلم نفس عنده شيء.
سؤال ثاني عن حديث تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وأبي من خلف له، صحيح؟
نعم، هذا حديث جيد وقد أشار إليه الإمام المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهو إلى الحسن أقرب. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع فرعون وأبي بن خلف، فرعون وقارون وأبي بن خلف. وهذا يدل على أن العبد إذا ترك الصلاة الترك المطلق فإنه يكون كافرا، فلا بد، ولكن لا نقول عنه أنه كافر حتى تقام عليه الحجة، لأن ذلك مما يخفى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
محمد سأل سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق برسائل واتساب، كثير منها لا يعرف الناس مصداقيته ولا صحيح أم خطأ، وأشارت إلى أحدها وهو أن يوم الأربعاء قبيل الظهر أنه من أوقات الإجابة، فما توجهكم حول ذلك؟
أولا ينبغي في الأحاديث الواردة في الواتساب أن الإنسان لا يرسلها لغيره حتى يعلم صحتها، حتى لا يكون من قول ممن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله منهم بقوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا فإنه ينبغي الإنسان إذا جاءته رسالة تبين فضل شيء أو عقوبة شيء أن يتثبت فيها قبل أن يرسلها. وأما ما يوجد في تذييل بعض الرسائل ارسلها وإذا لم ترسل يعاقبك الله أو لم حرمت نفسك الأجر، الأجر هو بالتثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. هذه نقطة. النقطة الثانية، الحديث الوارد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد الفتح فدعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر فاستجاب الله له. يقول الراوي فكان إذا وقع عندي شيء أكثرت من الدعاء في هذه الساعة. هذا الحديث ضعيف، أولا ضعيف لمتنه وضعيف لسنده، فلا يعرف مسجد اسمه مسجد الفتح. ثم إنه لو صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا الاثنين والثلاثة والأربعاء، والله سبحانه وتعالى قد يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم على حسب إلحاحه وعلى حسب حكمته سبحانه وتعالى. فكونه وافق ذلك يوم الأربعاء على فرض صحة الحديث والحديث ضعيف فإنه لا يدل على أنه يوم الأربعاء وعده مستجاب. ولكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا الأربعاء لقلنا أن الأربعاء دعوة مستجابة، أما أنه قد دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء فاستجاب الله فهذا يدل على أن الحاحة في الدعاء مطلب، ولا ولهذا العبد قد يستجاب له في الدعاء الثالث أو بعد ذلك أو قبله، والمقصود أن الحديث ضعيف ولا يعول عليه.
أبو عبد الوهاب تفضل. يا أبو عبد الوهاب
هلا بك،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع الشيخ؟
نعم تفضلت في سؤالك.
سؤالي أنا عندي مبلغ من المال،
نعم،
حطه في الحساب، المبلغ هذا يزيد وينقص، فمثلا أنا أحتاج أبنى المبلغ ده وأصرف على حالي، بعض الحين يزيد من راتبي شيء أضيفه عليه، كيف أزكيه؟ طيب. إذا مر عليك
عندك سؤال آخر؟
سلامتك.
الله يحييك الله يسلمك. علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير نور على هذا البرنامج.
وإياك وإياك يا أخي الغالي.
نسعدكم السلام والسلام.
آمين.
سؤالي الله يحفظكم، أنا سألت هذا السؤال بس فقط أني أحتاج توضيح ما توضح للشيخ الله يحفظك.
نعم.
شخص ضرب شخصا آخر.
نعم.
وكسر أنفه.
نعم.
ولم يتسامح منه. ولم يتم الشكوى ولا شيء، ولكن مات الضارب ومات المضروب.
طيب يعني ما هذا، أنت سبق سألت السؤال، لكن السؤال
بس
نعم أنا ما أريده منك الآن، ما الذي لم يتضح لك بالضبط من هذا السؤال؟
نعم فقط أنه لم لا يعرفون أهل المضروب.
أي نعم.
لكن أهل الميت يريدون أن يتسامح عن أبوهم، هل يتصدقوا
به؟ الشيخ الشيخ ما كانت إجابته شاملة لهذه الجزئية؟
لا لا ماشي.
طيب
ما كان
طيب
يعني يقول إذا كان الورثة موجودين يبحثون عنهم ويتسامحون، لا لأن الورثة ما يعرفون لهم.
طيب أبشر أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
هذا سؤال فقط.
الله حياك الله يا علي، يا أهلا وسهلا. طيب إبراهيم تفضل. يا إبراهيم أين أنت يا إبراهيم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا أخي.
يا أهلا وغلا.
بغيت أسأل على شو اسمها، إذا دخلت المسجد وتسننت وأقامت الصلاة وش يوجب علي؟
يعني قصدك وأنت تصلي السنة؟
أيوة، أول ما صليت أقيمة الصلاة أسلم وأنا واقف ولا.
طيب أبشر. عندك سؤال ثاني يا إبراهيم؟
لا جزاك الله خير.
الله يحييك يا غالي، أهلا وسهلا والله. طيب نوصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الوهاب أشار إلى نقطة وهي أن عنده مبلغ في الحساب، لكن هذا المبلغ يزيد منه وينقص، أحيانا يصرف منه على نفسه وأحيانا قد يوفر شيء من راتبه ويضعه فيه. السؤال كيف يزكي؟
إن كان يريد الفضل والإحسان فإنه يجعل له شهرا معينا، بحيث أنه إذا جاء هذا الشهر ينظر ما عنده من حساب في راتبه، ما عنده من مبلغ في حسابه يزكيه ما عدا الشهر الأخير إن كان يريد هذا، ويكون هذا من باب إما من باب الزكاة وهو حاصل، أو الزكاة والصدقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان يريد العدل وأنه لا يريد الإحسان فإننا نقول له انظر أقل مبلغ مر عليه الحول، أقل مبلغ مر عليه الحول، فإذا أخذ أقل مبلغ مر عليه الحول فهذا هو الذي ثبت ووجب فيه الزكاة، وما عداه فلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يأخذ بمتوسط المبلغ، يعني ينظر كم دخل وكم خرج والمتوسط فيه يكون هو الذي فيه الزكاة، لكن هذا قد يكون صعبا، ولهذا أرى أن الحالة الثانية هي أحسن الأقوال والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا أيضا في اليوتيوب. بالنسبة للسترة، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة فيها؟ وأيضا أحيانا الإنسان يصلي مثلا أمام كنب مثلا أو سرير عليه أشخاص، فهل هذا يؤثر في صلاته أم لا؟
هذا سؤال جيد. أولا السترة مستحبة في قول عامة أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع وخالف بذلك بعض أهل الظاهر فأوجبوا ذلك وليس بوجيه. الثاني أن السترة مشروعة للرجل والمرأة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وكما في حديث سهل، وهذا يدل على أن هذا عام للرجل والمرأة. الثاني أن السترة لا يلزم أن تكون شاخصا، فلو كانت قواعد يعني لها عمود عن اليمين وعمود عن الشمال وصلى ووجدت فهذا كافي، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لا يصلي صلى الله عليه وسلم وأنا على السرير مضطجعة عليه. والسرير هو ذوات الأربع أقدام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام عائشة وبين عائشة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانب السرير، فدل ذلك على أنه لا بأس بذلك والله أعلم.
يقول فيما يتعلق بالنهي عن الجلوس بين الشمس وبين الظل،
نعم.
يقول هل النهي عن النوم أم مجرد الجلوس؟
هذا الحديث حسنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والضح، وقال إنه مكان للشيطان، وهذا عام سواء كان ذلك حال النوم أو حال الجلوس، لأن جسمك له حق أن تعدل بينه وبين أعضائه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حقا، وفي رواية ولجسدك عليك حقا، ولهذا من الجسد ألا تظلم الشق على الشق الآخر والله أعلم.
أمينة من الجزائر هي تذكر أن ابنها مريض ونسأل الله عز وجل له الشفاء. هي تسأل تقول والداها متوفيان، بماذا تبرهما؟
البر الولد لوالديه بعد مماتهما أنواع كثيرة. أولا الدعاء لهما، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال ولد صالح يدعو له. الثاني الصدقة له، فإن من أعظم البر الصدقة إلى الوالد سواء كان في حال حياته أو في حال مماته، لكن بعد مماته من باب أولى. الأمر الثالث العمرة له أو الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر، وهذا من الإحسان. فالدعاء والصدقة تصل بإجماع، وكذلك العمرة والحج إذا كان متوفيين فإنها تصل بإذن الله سبحانه وتعالى في قولي في أصح قولي أهل العلم. وأما فعل بعض العبادات ويقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي، مثل أن يقرأ القرآن يقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي، أو يقول لا إله إلا الله ثوابه لفلان، هذا لا ينبغي، وهذا من الجائز غير المشروع. وأما وصوله إلى الميت فنقول الله أعلم، ولا ننفي ولا نثبت، ولهذا نقول من الجائز غير المشروع والله أعلم.
أستاذك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله في القوم معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نواصل الأسئلة. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لك بسأل الشيخ عن الآيات التي ورد فيها التسبيح في القرآن.
نعم.
التي في سورة طه من أداء الليل تسبح وأطراف النهار. هل فضيحة التسبيح يعني هل تدل على مشروع التسبيح في هذا الوقت بالتخصيص؟ المقصود بها مطلق الذكر.
طيب سؤال آخر.
نعم. هل ورد فضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتابة؟
طيب بقي شيء؟
الله
يحييك. الله يحييك، أهلا وسهلا. طيب دانا تفضلي يا دانا. دانا معنا؟ وينك يا دانا؟ طيب يبدو دانا بعيدة عن الهاتف، بقيت اتصالات. دانا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحين أنا عندي كفارة، عادي أحد يكسرها عني ولا لازم أنا أكسرها؟
طيب
كفارة يمين.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب الله يحييك، بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا علي هو سأل هذا السؤال لمرة ثانية لكن في جزئية لم تتضح. هو يسأل عن شخص ضرب آخر فكسر أنفه، هذه الحادثة من فترة طويلة ومات الضارب والمضروب وتفرق الورثة كذلك فلم يعودوا يعرفون. الآن هؤلاء الورثة يريدون أن يبرئوا ذمة أبيهم أو جدهم الذي ضرب وآذى هذا الشخص. السؤال الآن ماذا يفعلون بالضبط لأجله، خصوصا أنهم لا يعرفون أين هؤلاء الورثة وكيف لا يستطيعون الوصول إليهم.
جميل. من المعلوم أن القصاص حق للمعتدى عليه ولا يسقط إلا بأن يعطى حقه أو أن يعفو أو أن الله سبحانه وتعالى يرضيه يوم القيامة، هذه ثلاثة أحوال. وإذا كان الإنسان قد مات اللي هو الضارب والمضروب فإن كان يعلمون حال الورثة فإن حق المضروب قائم ولورثته الحق، قال الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذا حقهم. فإن كانوا لا يعلمون فنقول أنه من المعلوم أن الجناية فيما دون النفس إما أن تكون بشيء مقدر أو بشيء غير مقدر، فينظرون كم قيمة الأنف المكسور فيتصدقون عن ميتهم بنية الوفاء بهذا الالتزام، لأن الجناية من باب الضمان لا تسقط ولا بوفاة ولا بعقل، يعني بمعنى أنه لا صغيرا كان أم كبيرا فهذا حق للمعتدى عليه لأن هذا من باب الضمان. وعلى هذا فيقدرون هذا الأرش وهذا الجناية فيما دون النفس ثم يتصدقون بها بنية والدهم عمن ظلمه وأضر به، والله أعلم.
إبراهيم دخل يقول إنه دخل المسجد وبدأ بالصلاة في السنة ثم أقام وقيمة الصلاة، سؤال ماذا يفعل؟ هل يستمر؟ هل يقطع الصلاة؟ وكيف يقطعها؟
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف وألف فيها رسائل. أولا يجب أن نعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن هذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة، يعني إذا شرع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا صلاة. وعلى هذا فإذا أقيمت الصلاة وكان الإنسان يصلي وقد وهو يعلم أنه في حال شروع الإمام في تكبيرة الإحرام لم يبق عليه شيء من الصلاة إلا بمقدار ما يسمى أقل من ركعة، فإننا نقول له حينئذ صل وأكمل صلاتك. وأما إن بقي عليه أكثر من ذلك فإننا نقول الأقرب والله أعلم، إن كان يدرك تكبيرة الإحرام صلى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فالعبرة هو في شروع الإمام في تكبيرة الإحرام، فإن بقي عليه ما يسمى صلاة فإنه يقطعها، وإن بقي عليه دون أقل من صلاة كما لو رفع رأسه من الركوع الثاني في الركعة الثانية فإنه يكمل صلاته ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
أم ندى تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، لدي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول ما هي حدود التعامل مع الطفل، تربية يعني تربية صالحة بحيث لا أظلمه ولا أخذ حقوقه للطفل؟
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيف أميز بين البدعة والسنة في العبادات؟ يعني مثلا أحيانا أكون مستمرة على عبادة بعد فترة لما أقرأ وأرجع ألاحظ أنها بدعة، أنك تستمرين على العبادة هذه أو أنك أقرأ شيء معين.
أنت تقصدين أنك قرأتي أن الاستمرار على هذه العبادة يكون بدعة لكن في فعلها لمرة واحدة أو مرتين ليس بدعة؟
مثال.
صحيح نعم. صحيح.
تعطينا مثال يا أم ندى.
مثلا الاستمرار على صلاة صلاة أربع ركعات قبل العصر.
طيب.
ما تستمرين عليها يعني فترات.
طيب أبشري. عندك بقي شيء يا أم ندى؟
لا شكرا
جزيلا. الله يحييك يا أهلا وسهلا. آمال تفضلي.
يب.
يا آمال.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ، لو شخص سرقت منه أشياء ثمينة،
نعم
خلاص، وبعدين حاول أنه يعرف من سرقها بس ما قدر، بعدين بعد فترة هدأ وقال أنا سامحته من كل قلبي،
نعم.
هل تسقط على السارق العقوبة من الله؟
طيب عندك سؤال آخر؟
ألف شكر.
الله يحييك. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول
يا شيخ، تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 10 أمس تقريبا.
طيب السؤال الثاني
يا شيخ، يعني محتاجة مبلغ ورحت كده لشركة معينة أبغى منهم جوال بالتقسيط، وقال تقريبا هو الجوال ب6000، قال إني أعطيك إياه بالتقسيط 7000، يعني أساس إني أشتريه وأبيع، إيش نعم. الحكم
يا طيب
معلش تجاوبني يا شيخ، أنا ما عندي شاشة.
طيب لأنه ممكن تشوفين الحلقة هذه بتنزل مباشرة بعد انتهاء الوقت، تنزل على اليوتيوب، ممكن تتابعين إجابة سؤالك لأجل حتى ما ناخذ الوقت على الجميع. طيب نواصل الأسئلة. أم عبد الرحمن سألت عن بعض الآيات التي ورد فيها التسبيح في القرآن الكريم، هل المقصود بها تسبيح في أوقات معينة مثل أطراف النهار وغيره، أو أنها تسبيح مطلق في أي وقت؟
ما ورد فيه قبل الليل، قبل غروب الشمس وقبل وبعد طلوعها، فهذا يشرع في ذلك، وإن كان في الليل فذلك يشرع في ذلك، فالله سبحانه وتعالى يذكر ذلك سبحانه وتعالى وينوع للعبد عباداته سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فمنها ما هو تسبيح مطلق، ومنها ما هو تسبيح مقيد في ليل، أو تسبيح مقيد في نهار، أو في جوف الليل، والله أعلم.
سؤالها الثاني، هل يختلف الفضل فيما يتعلق بالنطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابتها؟
نعم لا شك أن النطق أفضل، ولهذا الذي ورد فيه الفضل هو النطق، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فهذا بحسبه، كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
دانة سألت عن كفارة اليمين، هل يجوز لها أن تنيب من يخرجها عنها؟
لا بأس بذلك، لا بأس أن ينيب من يبعثها للفقير نيابة عن الحرج في ذلك، الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة وأنابها بذلك، وعلي بن أبي طالب أنابه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الأضحي الهدي، قال فنحر 36 وأعطى علي فنحر ما غبر، وهذا يدل على أن ذلك لا بأس.
في سؤال طريف صراحة لك سأعرضه لأجل أنه تكرر كثيرا في الحقيقة علينا في تويتر وأيضا كذلك في اليوتيوب، مع الأجواء الجميلة بعضهم يقول الجو فتنة، فما حكم ذلك؟
الفتنة تطلق كما يقول العلماء، تطلق على الابتلاء وعلى الامتحان وعلى الاختبار، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبتل العبد بالخير ينظر ويمتحنه هل يؤدي ما أوجب الله عليه، وكذلك يبتليه بالشر ينظر هل يصبر أو لا، وكذلك من الفتنة التزين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات، فلعل قول بعضهم الجو فتنة يعني أنها تزين، الجو تزين لي جعلني أختبر حالي وأختبر مزاجي هل أخرج أو لا أخرج، وأرى أن هذا لا بأس بذلك من باب اللغة والحمد لله.
جميل. أم ندى سألت سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بتربية الأطفال، أحيانا بعض الناس قد يعني حتى يربي طفله ويقسو عليه فيحرمه من طفولته،
صحيح.
والبعض يقول لا خله الآن يستمتع بطفولته وبعدين نربيه، نعم. فما توجيهكم حول هذا الموضوع؟
والله أنا أحب دائما في التربية أن نؤثر في أطفالنا بالقدوة، يجعل الطفل هو الذي ينظر إلى والديه، لا نلقن الطفل بالقول. ولهذا تجد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لم يقلهم الرسول قولوا أو غير ذلك، وإنما يأخذونه من الرسول، فكان تأثير القدوة أعظم من التوجيه المباشر. فالتأثر والتأثير فرقان، فالتأثر هو القدوة والتأثير هو القول. ولهذا نصيحتي أن تكون الأم ويكون الأب تأثيرهما في تأثر والدي ولدهما بهما أكثر تأثيرا من كلامهم لوالديهم. هذه نقطة مهمة جدا. لأجل النقطة الثانية، أننا لا نستعجل كمال الطفل، لا نجعله على أنه رجل، بمعنى أنه نأمره بكل شيء. نعم نبين له بعض الأشياء ونتغاضى عن بعض الأشياء، ولهذا صلى الله عليه وسلم قال للحسن كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهذا يدل على أنه وجهه بعد ذلك. وفي حديث آخر، فخرج الحسن أو الحسين يخطان بثوبيهما، لم ينههما عن ذلك لأجل الإسبال من عدمه. فينبغي للإنسان أن ينظر في هذا على حسب المستطاع، لو سأله الإبن يوجهه في ذلك. ومن المعلوم أنه كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ويباح للصغار ما لا يباح للكبار، فيخفف على ذلك فيما يريده الطفل من ذلك. ولا تكون طريقتنا مع أولادنا طريقة النظام العسكري، بمعنى أن نلزمهم بكل شيء، هذا يلزم كذا وهذا يلزم كذا، كأن الأمر لا يحتاج إلى نوع من التغافل. وهذا ينبغي أن يكون ذلك حاضرا، وهو التغافل عن تربية الأولاد، والله أعلم.
السؤال الثاني عن كيف يعرف الإنسان السنة من البدعة في العبادات، خاصة أن أحيانا قد تكون البدعة في ليس في أداء العبادة وإنما في استمرار عليها. هي أشارت إلى مثال في الأربع ركعات قبل العصر.
أنا ذكرت قلت لها مثالا صحيح. لأجل هذا الأمر. جميل. أولا يجب أن نعلم أن البدعة هي التي أحدثت على غير مثال سابق، كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة المبتدعة، وهذه بدعة الاعتقاد وهي أعظمها، وهذه هي التي ورد فيها النهي الأعظم فيها. النقطة الثانية بدعة الأعمال، وهي أن تفعل على غير دليل بنصه، وهذا كما لو فعل الإنسان الصلاة في وقت معين فأصلها مشروع، لكن في زمن معين غير مشروع، فهذا من البدع كما يفعله بعض الطوائف. القسم الثالث الحكم الشرعي الذي ثبت واختلف في ثبوته، فهذا مما لا يقال فيه أنه بدعة، كما لو قال إنسان لا يصح الأخذ من الماء لأجل الأذنين، فمن أخذ لا نقول أنه مبتدع، لأن هذا مما تختلف فيه أنظار أهل العلم. ولأجل هذا إطلاق بعض العلماء في المسائل التي يسع فيها الخلاف والخلاف فيه محفوظ أنها بدعة نوع من التجوز، والله أعلم. وعلى هذا أنا سألت الأخت، فإنها لو لازمت رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هذا حسنه الألباني وحسنه شيخنا عبد العزيز باز، وضعفه أبو العباس بن تيمية وابن القيم وأبو حاتم رحمهم الله جميعا. فمن أخذ بقول أبي العباس بن تيمية قال له لا تلازم على الفعل حتى لا يشابه الرواتب، وليس معنى ذلك أن الإنسان لو لازم ذلك أن يكون بدعة، لأن هذا مما يختلف في أنظار أهل العلم. وعلى هذا فالعبادة التي يطلق عنها البدعة هي التي أحدثت على غير مثال سابق كصلاة الرغائب، فهذه من البدع. وكذلك إذا فعل الإنسان عبادة ولازمها في زمن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا أيضا من البدع. أما العبادات التي اختلف فيها أهل العلم قولا في المنع أو قولا في الجواز، وكل له حظ من النظر، فلا يطلق فيها، وإلا للزم أن يكون شيء من العبادات البدع كثيرة. ولكن لو كان قولا مهجورا وعامة على منعه أو على شيء، فنقول أنه بدعة، لأنه هذا قول ليس له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا على اليوتيوب، إذا صلى الإنسان في الفندق المجاورة للحرم، هل الأجر إذا صلى منفردا هل الأجر بنفس أجر الصلاة في الحرم مع الناس؟
من المعلوم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا أن المضاعفة في المسجد الحرام هل يكون ذلك في المسجد خاصة أم يكون في الحرم منطقة الحرم؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن المضاعفة تكون في الحرم كله، أن المضاعفة تكون في الحرم كله، ولأن ما يطلق على المسجد الحرام ليس هو المسجد نفسه وإنما هو الحرم، كما قال تعالى هاديا بالغ الكعبة، فليس المقصود أن يذبح عند الكعبة أو يذبح في الحرم، وإنما المقصود به الكعبة اللي هو الحرم. وكذلك حديث ميمونة قال صلي في هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة. فليس مقصود مسجد الكعبة اللي هو المسجد، وإنما مسجد الكعبة اللي هو المسجد الحرام، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن صلاته في المسجد أفضل من صلاة في المسجد الحرام اللي هو اللي له حدود، فصلاته فيه أفضل من صلاته في الحرم، ولكن المضاعفة واحدة، ولكن هذا فضل آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم به.
يختلف الأمر بالنسبة بين الرجل والمرأة؟
كلاهما واحد، لكن إذا كان إنسان من أهل مكة فصلاته في بيته في التطوعات أفضل من صلاته في المسجد الحرام.
آمال تقول إنها سرق منها أشياء ثمينة، وبعد فترة حينما يعني هدأت تقول إنها سامحت هذا الشخص. الآن هذه المسامحة هل هي مرتبطة بالحق الدنيوي أو الحق الخاص أو الحق الأخروي كذلك؟
من المعلوم أن السرقة فيها حق لله وحق للمخلوق. حق لله سبحانه وتعالى إقامة الحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني، فدل ذلك على أنه في حق لله سبحانه وتعالى. قال يا رسول تقتله من أجل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني، فدل ذلك على أن السرقة حق لله وحق للمخلوق. فما دام أن المخلوق قد سامح هذا السارق فقد سقط حق المخلوق فيه وبقي حق الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك تحت المشيئة، والله أعلم.
سؤال يعني من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، التعطر الرجل بالعطر النسائي أو تعطر المرأة بالعطر الرجالي، هل في ذلك بأس؟
لا بأس بذلك، والدليل على ذلك قول ابن عباس ثم من اغتسل يوم الجمعة ثم أخذ من طيب أهله، وهذا يدل على أنها لا بأس بذلك. لكن بعضهم يقول طيب المرأة لون بلا رائحة وطيب الرجل رائحة بلا لون، وكل ذلك لا بأس، والله أعلم.
أم أحمد سألت عن تأخير صلاة العشاء إلى ما يقارب الساعة 10:30، ما حكمه؟
هذا يختلف من بلد إلى على بلد، ومن زمن إلى زمن، ومن وقت الصيف عن وقت في الشتاء. المقصود من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن مع اختياره أن يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل، ويحسب ذلك من بعد الغروب إلى طلوع الفجر، فيجمع هذا العدد ثم يقسمه على اثنين ثم يجمع من الغروب ثم ينظر. فنحن في زماننا هذا مثلا غروب الشمس تكون الساعة 5، ولا لا يا شيخ 5:05 دقائق تقريبا، خلنا نفترض أنها 5، زين أذان المغرب وطلوع وأذان الفجر 5:10، كم بينهما 12 ساعة، صح؟ وعشر دقائق 12 ساعة، نصفها 6 ساعات، نحسب من 5 اللي هو المغرب 6 7 8 9 10 11، فالساعة 11 تقريبا يكون قد انتصف الليل، ولا يجوز الصلاة بعدها في هذا الوقت في مدينة الرياض في هذا التاريخ، والله
يعني عم. يحسبون من أذان المغرب إلى أذان الفجر ويقسمون على 2،
نعم،
ثم يحسبون هذا الوقت، هذا هو منتصف الليل،
نعم،
الذي لا يجوز أن يؤخر العشاء إلى هذا الوقت. سؤالها الثاني تقول إنها محتاجة إلى مبلغ، وذهبت إلى شركة اشترت منهم جوال بالتقسيط، هو قيمته بالسعر الحال 6,000 ريال، لكنهم باعوها له مقسطا 7,000 ريال. هي طبعا هي هدفها من ذلك أن تأخذ الجوال تبيعه وتستفيد من المبلغ، فما حكم
هذا؟ إذا كان الإنسان قد اشترى السلعة، البائع اشترى السلعة وقبضها ثم باعها على هذه المرأة وأقبضها إياها، ثم هي باعتها من طرف آخر مستقل، فلا حرج، وهذا هو التورق المعروف. لكن نصيحتي لها ألا تتعامل مع هؤلاء إذا كانوا غير نظاميين، لأنهم ربما أحيانا يكون مالهم غير شرعي، ولهذا نصيحتي أن تتعامل مع الجهات المعنية المخولة بالتمويل، والله أعلم.
هناك بعض الأشخاص إذا كان عندهم مشاكل في التنفس أو مثلا زكام أو غير ذلك قد يستنشق أحيانا بخار الماء أو أحيانا يضع فيه بعض المواد ثم يستنشقها، فما حكم ذلك إذا كان الإنسان صائما؟ يعني يضعها في الماء الحار
مثل الفكس مثلا،
مثل الفكس وغيره.
نعم لا حرج إن شاء الله، لأن هذا ليس له نفوذ كبير، لكن لا ينبغي له أن يكون ذلك كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومن المعلوم أنه يستنشق، فهذا الاستنشاق الذي يستنشقه الصائم فهو أكثر بكثير من الأبخرة التي تكون حال الصائم والله أعلم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك كثيرا. فإذا أحس أن ذلك قد وصل خياشيمه بمعنى الكثافة فإنه يتوقف والله أعلم.
يتكرر عن السؤال هذا كثيرا فيما يتعلق بمن توضأ أو لبس الجورب، متى يبدأ حساب مدة المسح؟ هل هي مجرد لبسه أو مجرد المسح أو بعد الحدث؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مدة المسح تبدأ بعد وجود السبب، فقالوا مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس، بمعنى أنه إذا غسل رجله ثم لبس الخف فأول حدث يكون قد بدأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح يبدأ من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن تعليق الحكم بالسبب ليس هو كتعليق الحكم بالفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن المسافر يمسح 3 أيام كما قال عمر رضي الله عنه يمسح المسافر قال للمسافر 3 أيام إذا مسح، فعلق الأمر بفعل المسح والله أعلم.
يعني بمعنى أنه إذا لو مثلا توضأ ولبس الجورب الظهر،
نعم،
لكنه لم يمسح عليه إلا صلاة العصر،
نعم،
يحسب من صلاة العصر،
أو لم يمسح عليه إلا العشاء يبدأ من صلاة العشاء.
شاكر المقدرين، نعم، فضيلة
حياكم الله الشيخ.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الهلي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.